السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في تتمة أو من جملة ما ورد في خطبة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. فقيل: يا رسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك. يعني مش كل واحد منا بيقدر يفطر مؤمن صائم، وليس كلنا يقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق أو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه. هذا منصل إن شاء الله. المقطع الأول من جملة توصيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، توصيات العملية طبعا في هذا الشهر، هو إفطار المؤمنين الصائمين. هنا يجب أن أؤكد في البداية ما ذكرته في اللقاء الأول، لأنه هذا المقطع اللي حنكمله الليلة في الكثير من الكرم الإلهي والعطاء الإلهي والتفضل الإلهي. حنشوف أنه والله اللي بيفطر مؤمن صائم له كات وكات، اللي بيقرأ آية من القرآن، اللي بيصلي صلاة نافلة، اللي بيصلي الفريضة اللي هي واجبة في شهر رمضان، شو له ثواب شو له أجر. ف هذا المقطع كله بركات وخيرات وعطاءات إلهية. فممكن بالبداية بعض الناس يتصوروا أنه كيف معقول، يعني أنه حيجي معنا أنه اللي بيقرأ آية في هذا القرآن كأنه ختم القرآن في غيره من الشهور، هل أد له ثواب وأجر قراءة آية واحدة؟ يعني هلأ أنا إذا بكون عمول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، ثواب قراءة هذه الآية هو ثواب ختم القرآن في غيره من الشهور. فبعض الناس قد يستعظم هذا الشيء، يعني أنه هلأ إذا أنا عندي كل شيء علي ذنوب، إذا بيجي بجيب صائم مؤمن وبعزم على الإفطار وفطر قربة إلى الله تعالى، الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبي بإفطار صائم مؤمن؟ يا معقول؟ طبعا هذا الاستبعاد، يعني انه عقلنا ما بيتحمل هذا الموضوع او نستبعد هذا الامر، هو امر وارد وطبيعي. لكن عندما نرجع الى البداية، وهو شهر دعيتم فيه الى ضيافة الله وجعلتم فيه من اهل كرامة الله، اللي حكينا بالليلة الاولى، معناته انه لا، امر منطقي وطبيعي. عندما نكون في ضيافة الله ونجعل من اهل كرامة الله، هذا مقتضى الضيافة، مقتضى الكرم، أنه كل عمل في هذا الشهر يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، حساباته مختلفة عن نفس العمل في غير شهر رمضان المبارك. صلة رحم في شهر رمضان، تصدق على الفقراء والمساكين في شهر رمضان، المسح على رأس اليتيم أو التحنن على اليتيم في شهر رمضان مختلف عن غير شهر رمضان، ولذلك ثوابه وأجره وفضله عند الله سبحانه وتعالى منطلق من خصوصية شهر رمضان الذي نحن فيه في ضيافة الله، وجعلنا من أهل كرامة الله عز وجل. لذلك ما نستبعد أي شيء من هذا المستوى من العطاء والجود والكرم الإلهي والفضل الإلهي على أعمال قد نحسبها للوهلة الأولى صغيرة أو متواضعة أو بسيطة. لكن هذا العمل الصغير والمتواضع عندما تقوم به تقربا إلى من كنت في ضيافته وإلى من كان الكريم المطلق، فلا تستبعد أن يكون جزاء وثواب وأجر ما قمت به ولو هذا العمل بسيط كل هذا الجزاء وكل هذا الأجر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخطبة. إذن بعد هذه المقدمة نجي لمن فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر. ما قال صائما مؤمنا فقيرا، أي صائم مؤمن حتى لو ما كان فقير. بمقاطع الأولى تصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، هون الإفطار أعم، يمكن تعزم أرحامك أقاربك جيرانك أصدقائك تفطرهم على مائدتك، فهذا أجره عند الله سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقابل كعتق نسمة، يعني هلأ والعبيد ورقاب ما عنا هلأ، بس أيام زمان كان في عبيد، أن واحد يشتري عبد ويعتقه هذا من الأعمال الجليلة والعظيمة التي أكد عليها الإسلام. إفطار صائم مؤمن يساوي نفس ثواب وأجر عتق نسمة، يعني كأن تشتري عبدا وتعتقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومغفرة لما مضى من ذنوبه، إذا من جملة الأعمال التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا طبعا جوانب من عظمة هذا النبي المرشد الأب الهادي، أنه أنا بيني وبين الله في ذنوب كبيرة وكثيرة، شو هي السبل والوسائل أو الطرق التي إن سلكتها الأعمال التي إن قمت بها غفر الله لي ذنبي. النبي بهذه الخطبة في أكثر من مكان، الاستغفار والتوبة الإنابة الدعاء المناجات صلة رحم التصدق، كل ذكر من جملة الأعمال الموجبة للمغفرة في شهر رمضان المبارك. هلا يمكن بخير شهر رمضان ما بنعرف، ما في هيك شيء، يمكن جيب 1000 واحد طعميهم عندك على الميدي مو معلوم انه هذا الإطعام يؤدي إلى مغفرة ما مضى من ذنوبك، لكن رسول صلى الله عليه وآله وسلم هون شو بيقول؟ أنه إفطار صائم مؤمن ثوابه يعادل ثواب من أعتق عبدا أو أمة، يعني نسمة إنسانا مملوكا في سبيل الله عز وجل، ومغفرة ما مضى من ذنوبه. بس هاي من الوسائل ومن الأعمال التي يطيقها كل واحد منا، يعني قد ما نكون فقراء، هلأ زمن النبي كانوا فقراء أكثر، أنه واحد من بس هلأ مين ما بيقدر يعزم واحد يطعميه؟ إذا أنت عندك أكل، أكل الواحد بيأكلوه 2، فهاي وسيلة لأن يغفر الله ما مضى من ذنوبك. من شدة فقرهم وحالهم في تلك الأزمنة فقيل يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك. افطار، شوف قديش كانوا فقراء، أنه مؤمن صائم واحد نعزم لعنا طعميه ما عنا إمكانية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق أو بشق تمرة. طيب مش قادر تعمل له أكل كامل، يعني وجبة كاملة، طيب شقف التمر شربة مي، حتى هيدا بشهر رمضان. طبعا إذا كنت عاجزا عن الوجبة الكاملة، في واحد بشهر رمضان بيشتري شوية تمر ويوزع على الشباب حبة حبة، لا، شق التمر أو شربة الماء إذا كنت عاجزا عن إفطار مؤمن صائم، فهم بنفس النتيجة لك ثواب وأجر اعتاق نسمة، ويغفر الله سبحانه وتعالى ما مضى من ذنوبك. هون في عنوان بدي وقف عنده شوي، هو هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. هون تركيز رئيسي، يعني في عنوان رئيسي هو أكد عليه الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم كتير ركزوا على هذه النقطة، وهذا ما بتخص شهر رمضان، وإنما هي على مدار حياة الإنسان بالحد الأدنى منذ أن يبلغ سن التكليف إلى الممات، يجب أن يضع أمامه هدفا مركزيا واضحا، وهو ألا يلقى به يوم القيامة في نار جهنم. هذا اتقوا النار. القرآن الكريم يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا، في أمر، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن في هدف مركزي، واحد لازم يضعه نصب عينيه، وهذا الهدف يبقى حاكما، يبقى حاكما على سلوك الإنسان طيلة حياته، على أقواله وأفعاله ومواقفه وعلاقاته ونفسيته ونواياه، وهو أن لا أقوم بعمل يؤدي بي إلى نار جهنم، بل كل عمل يجنبني جهنم والدخول إلى جهنم يجب أن أقدم عليه، تجنب ما يدخلني جهنم والقيام بكل عمل يجنبني جهنم. إذا كان إطعام المؤمن الصائم يقيني نار جهنم فالأفعل، ولو شرب من الماء، ولو شق تمر، أي شيء، الورع عن المحارم يجنبني جهنم. فكل عمل يجنبني النار يجب أن أقدم عليه، كل عمل يمكن أن يدخلني النار يجب أن أبتعد عنه ويجب أن أجتنبه. هلا الوقت طبعا ما بيتسع أنه هذا الهدف المركزي وهذه النقطة الرئيسية أنه نعطيها كل الوقت، ولكن أنا أقرأ عليكم يعني بعض الروايات والآيات التي فقط لإثارة الموضوع في ذهننا للتذكير. يعني شوف هلا بعض الناس بيقول لك أنه طيب هيدي النار وبسيطة ومنوصل لها ولاحقين عليها، بل تجرأ البعض وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني أنه هل قد مستهينين بالنار، وأنه إيه شوف يا منفوت على جهنم كم يوم، ليش هي معلوم إذا فتنا على جهنم قديش نبقى فيها، ليش وهل نطيق أن نبقى في جهنم لحظة واحدة حتى نمني النفس بتحمل عذابات ونار جهنم لأيام معدودة. أحد أصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام اسمه أبو بصير وأبو محمد، يعني هو نفس الاسم، أبو محمد بيقولوا له أبو محمد وأبو بصير، بيقول: قلت له يا ابن رسول الله، دخل على الإمام الصادق عليه السلام وخاطبه: يا ابن رسول الله خوفني، يعني قل لي أي شيء يخوفني، فإن قلبي قد قسى. فقال الإمام الصادق عليه السلام: يا أبا محمد، هلا اسمعوا هذا النص من الإمام الصادق عليه السلام بده يحكي فيه عن جهنم، عن نار جهنم: يا أبا محمد استعد للحياة الطويلة. حياة طويلة يعني وين؟ في الآخرة، لأن الحياة في الدنيا زائلة فانية قصيرة محدودة. قالوا: كم لبثتم؟ حتى اللي عاشوا 1000 سنة و1500 سنة اللي سبقونا، هلا نحن 50 سنة 40 سنة 30 سنة 80 سنة، انه هلا يعتبر اللي بيعيش 100 سنة 105 سنين من المعمرين مثلا او من المعمرين. طيب في ناس عاشوا 700 و800 و1000 في الزمانات. قالوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم. هلا فإن جبرائيل، يا أبا محمد استعد للحياة الطويلة، فإن جبرائيل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قاطب، يعني عابس، وقد كان قبل ذلك يجيء وهو مبتسم. على طول لما جبرائيل يجي بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي مبتسما، هاي المرة جاء عابسا قاطبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبرائيل، جئتني اليوم قاطبا. فقال: يا محمد، قد وضعت منافخ النار. فقال يعني رسول: وما منافخ النار يا جبرائيل؟ فقال، هون كلام جبرائيل لرسول، اسمعوا، فقال: يا محمد، إن الله عز وجل أمر بالنار فنفخ عليها 1000 عام حتى ابيضت، ونفخ عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم نفخ عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. أي النار سوداء مظلمة. لو أن قطرة من الضريع، الضريع اللي هو طعام أهل جهنم، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. جبرائيل يقول لو أن قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها. نقطة من الضريع اللي بيأكلوا واحد من أهل النار، مو كل جهنم. نقطة قطرة من الضريع الذي هو طعام فرد من أهل النار، لو قطرة واحدة سكبت في ماء الدنيا التي يشرب منها أهل الدنيا لمات أهل الدنيا من نتنها بقدر ما هي نتنة. ولو أن حلقة من السلسلة التي طولها 70 ذراعا، مش القرآن بيقول لما الله سبحانه وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، تلك السلسلة اللي بيربطوا فيها واحد من أهل النار، مو أهل النار كلهم، واحد، سلسلة طولها 70 ذراعا، لو حلق من السلسلة التي طولها 70 ذراعا وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرها. الدنيا مو الأرض يعني، هذا عالم الدنيا كله. ولو أن سربالا يعني التياب، لو أن سربالا من سرابيل أهل النار علق بين السماء والأرض لمات أهل الأرض من ريحه ووهجه. يعني رائحته نتنة وكريهة تميت أهل الأرض، ووهج ناره حرارة ناره تميت أهل الأرض. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبكى جبرائيل عليه السلام، فبعث الله إليهما ملكا فقال لهما إن ربكما يقرئكما السلام ويقول قد آمنتكما أن تذنبا ذنبا أعذبكما عليه. يعني أعطاهما أمانا من ارتكاب الذنب الذي يؤدي إلى العذاب وإلى العقاب. فقال أبو عبد الله يعني الصادق عليه السلام فما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبرائيل مبتسما بعد ذلك. يعني منذ ذلك الحديث كل اللقاءات التي حصلت بعد ذلك بين النبي وجبرائيل، جبرائيل لم يكن مبتسما، وهو الذي حصل على أمان من العذاب، فما بال أولئك الذين لم يحصلوا على أمان من هذا النوع. ثم قال الصادق عليه السلام إن أهل النار يعظمون النار، وإن أهل الجنة يعظمون الجنة والنعيم، وإن أهل جهنم إذا دخلوها هووا فيها 70 عاما. يعني بس زدتهم، هي جهنم وديان، وديان سحيقة، عندما يلقى بأهل النار في جهنم بينزلوا بالوادي. قديش طول النزلة؟ طولها ما عدها بالكيلومتر. قال ما مسيرته قديه؟ إذا مسيرة 70 عاما، هاي طول النزلة تبع الوديان، الوديان الوديان السحيقة تبع نار جهنم. بعدين شو بيجوا بيعملوا أهل جهنم؟ ببلشوا، لأنه كلما نزلت بجهنم أكثر كلما صار العذاب أشد، الظلمة أشد، النار أقسى، ها؟ بصير أهل جهنم شو يعملوا؟ يطلعوا من الوديان، لأنه كل ما طلع طلوع بيعتبر أنه عم بيخفف عنه، فهو بيتركهم، الملائكة تتركهم يصعدون، فيصعدون ويصعدون ويصعدون إلى أن يصلوا إلى أبوابها. يعني مش أبوابها اللي هيك، أبوابها يعني سقف جهنم، حتى يصلوا إلى أبوابها، فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع من حديد وأعيدوا في دوكها. هذا حالهم على طول هيك بضلهم نازلين طالعين في تلك الوديان السحيقة. وهو قول الله عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ثم تبدل جلودهم جلودا غير الجلود التي كانت عليهم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: حسبك يا أبا محمد، يعني بكفيك هالقد. فقلت: حسبي بكفين، هلا أكثر من هيك ما حقدر أتحمل. إذن هذه رواية واحدة من آلاف الروايات ومئات الآيات التي تحدثنا عن جهنم ونار جهنم وما أعد للآثمين وللمخطئين وللعاصين. ويا أيها الإخوة والأخوات، لو لم يكن هناك جنة أصلا، لو لم يكن هناك جنة ولم تكن قضية الآخرة سوى أن تدخل النار، أن تدخل النار أو أن تبقى خارجها ولو في الشارع مثل ما بعض يمزح، أو تحول إلى تراب، فجدير بالإنسان أن يعمل ليله ونهاره حتى لا يكون نتيجة حياته كلها هو الدخول إلى نار جهنم. ولذلك الكافر عندما يرى جهنم وأهوال جهنم وعذابات جهنم شو بيقول؟ ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يعني الجنة، خلي الجنة على جنب، بين النار والتراب يا ليتني كنت ترابا. إذن هذه النار التي يشفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا من حر نارها ومن أهوالها ومن عذابها، فيقول لنا: اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. هذه من أهم الوصايا الواردة في هذه الخطبة، من أهم الوصايا الواردة في هذه الخطبة: من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا، كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. أول شيء شو الصراط؟ بعدين نجي لحسن خلقه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن على جهنم جسرا. حتى ما نقعد نحن نشرح من عندنا، شوف النبي شو بيقول، لأنه هذا كله من علم الغيب الذي لا يعلمه الإنسان ولا يدركه الإنسان بعقله، وإنما يجب أن نتعرفه من أهل ذاك العالم، ممن أطلعهم الله سبحانه وتعالى على غيبه. رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن على جهنم جسرا. بس هذه جهنم محطوطة، ومحطوط فوقها جسر، منصوب فوق جهنم جسر. أي واحد بده يروح على الجنة منين بده يمر؟ من فوق جهنم. ما في طريق على الجنة ما بتمر من فوق جهنم، من فوق جهنم. هذا الجسر اسمه الصراط. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصفه ويقول: أدق من الشعر، أي الشعر شعوة أدي دقيقة، وأحد من السيف. بس هذا الجسر أحد من السيف، لكن في روايات أخرى تقول أن هذا الجسر اللي هو الصراط يتسع لبعض الأشخاص فيصبح طريقا واسعة يمرون عليه بأمان، ولكنه يتحول يضيق ويضيق ويضيق لبعض الأشخاص، بصير مثل خشبي أو بصير مثل حبلي، ولكنه بالنسبة لبعض الأشخاص يصبح كحد سيف. بيقدر واحد يمشي فوق جهنم على جسر كحد السيف ويزمط؟ صعب. رسول صلى الله عليه وآله وسلم يصف حال الناس وهم يعبرون هذا الجسر، والناس عليه على الجسر على الصراط فوق جهنم كالبرق. في ناس بيمرقوا كلمح البرق بسرعة، وكطرفة العين. لما أنت بتلمش عينك كطرفة عين، في ناس مش كلمح البول كطرفة عين، في ناس وكأجواد أجاود الخيل، أنه مش طرفة عين، راكب على خيل بس خيل أصيلة، جواد أصيل يسرع بصاحبه ويمشي فيه بأمان. طيب في ناس هيك بيفوتوا بيعبروا الجسر، في ناس لا راكبين هلا على خيل على بغل على سيارة مطحبشة مهم ماشي حالهم راكبين وماشيين، وفي ناس وشدا على الأقدام أنه لا ماشيين على جويهم وتعبانين وعم بيشدوا حيلهم بس ماشيين على أقدامهم. فناج مسلم بين هود الناس الماشيين، فناج واحد بالنهاية بيوصل بينجو ويسلم إلى الجنة ويسلم، فناج مسلم ومخدوش مرسل، يعني في لا في واحد لأنه بصير ضيق عليه الصراط بصير أوقات يجي بده يقلب إجره بتوقع نصه بيوقع بيحترق شوي من هون بيتشلفط شوي من هون، هذا مخدوش، لكن بالنهاية شو بيوصل ومطروح فيها. في ناس لا هو مجرد حط إجره على الصراط مشي شوي، إذا مشي من الأول يا بيقلب يا بيمشي شوي وين بيقلب ويطرح في نار جهنم، هذا الصراط. ولذلك الصراط هو المرحلة الفاصلة، يعني عندنا موت سكرات موت، عندنا نزع الموت القبر وما يجري على الإنسان في القبر، البرزخ البعث من جديد النشر الحشر الوقوف بين يدي الله الميزان الكتاب الحساب كذا كذا، بعدين بدنا نروح على النتيجة، نتيجة إما أن يلقى بك في جهنم أو تعبر هذا الصراط إلى الجنة، هذا بس المفصل الحاسم. من يثبت قدمه على الصراط ويمشي بقدم ثابت فقد نجا، ومن تزل قدمه طرح في نار جهنم. هلا بس ينزل فيها أيمتى بيطلع منها؟ الله أعلم إذا كان بيطلع منها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عم بيدلنا ما هو الأمر، ما هو العمل الذي يثبت الأقدام على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو العالم بذلك العالم، نحن شو بعرفنا بهذاك العالم شو اللي بيطف النار شو اللي بيثبت القدم على الصراط؟ نحن هون بالدنيا بنعرف إذا بتمشي على الخشبة كيف بتمشي وعلى الحبل كيف بتمشي وعلى الزفت كيف بتمشي وعلى الرمل كيف بتمشي وعلى الصخر كيف بتمشي، بس على الصراط كيف بتمشي ما بنعرف، هذا من عالم الغيب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشدنا ويقول الذي يثبت أقدامكم على الصراط يوم تزل الأقدام من جملته حسن الخلق، أن يحسن الإنسان خلقه. طيب نجي شوي لحسن الخلق. أولا رواية عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإسلام حسن الخلق، حتى رواية فيهاش هو ما فيها يعني ما يفصل بين كلمة الإسلام وكلمة حسن الخلق، يعني كان بيقدر يقول الإسلام هو حسن الخلق ما قالش هيك، شو قال؟ الإسلام حسن الخلق، يعني حتى ما في فاصلة هو بالكلام. وفي رواية أنا فتشت عليها لقيتها لكن ما لقيت السند، لكن لما تشرفنا في لمدة من الزمن في النجف الأشرف سمعت من أحد كبار العلماء في النجف الأشرف، كنا في مجلس وكان يعظ في ذلك المجلس وهو من المجتهدين الكبار والمرشحين المرجعية ولكن توفاه الله قبل ذلك، قال هو السند بتعرفوا السند يعني عن فلان عن فلان عن فلان، هو لأنه السند جميل والحديث جميل أنا لكم السند. السند بيقول هذا الفقيه عن أبي الحسن، هلا أبي الحسن يعني فلان بن فلان أحد رواة الأحاديث لكن مسائب أنه هذا أبو الحسن وهذاك أبو الحسن، عن أبي الحسن عن أبي الحسن واحد تاني اللي هو بينقل عنه كمان التاني اسمه أبو الحسن، عن أبي الحسن عن أبي الحسن عن أبي الحسن ثلاثة، عن الحسن، عن الحسن، عن الإمام الحسن عليه السلام، يعني الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام، إذن بيصير السند عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن الحسن، عن الحسن، عن الحسن عليه السلام قال: أحسن الحسن الخلق الحسن.
اللهم صل على محمد.
بس الإمام عليه السلام شو عم بيقول؟ أحسن الحسن الخلق الحسن. بروايات طبعا في تأكيد كبير جدا على موضوع حسن الخلق وآثار وبركات حسن الخلق في الدنيا وفي الآخرة، إلى حد أنه قلت في البداية رواية عن رسول الله أن الإسلام حسن الخلق. طبعا هذا ليش شوي بده تأكيد؟ لأنه في شبهة هلأ في هذا الزمان صايرة، يعني في الزمن الجهادي والقتالي والنضالي، في ناس عندهم شبهة بتصور أنه التدين والالتزام واتباع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه واحد يضل عابس وكاشش وعايف الدنيا، مثلا أنه هو يعني ما له خلق على حدا ولا له خلق على الدنيا. وبعض المتدينين يتصورون أن التعاطي مع الناس بقسوة وبشدة وبغلظة هذا هو التدين، هذا هو دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا؟ مش الدين رسول الله لم يكن هكذا، ولم يرب الناس هكذا، والقرآن لم يأمر المؤمنين بهذا. في شبهة كبيرة في هذا الزمن، بعض الناس بيتصوروا هيك. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول ديني حسن الخلق. هلأ شو يعني حسن الخلق؟ قبل ما نقول فضله وبركاته وآثاره باختصار، حسن الخلق كما يقول الإمام الصادق عليه السلام بيشرحه، عندما يسأل عن حد حسن الخلق: تلين جانبك وتطيب، أو تزبط تلين جانبك. يعني واحد يتعاطى بلين مع الناس، ما بيدفش فيهم تدفيش، ما بيكون قاسي. يعني نحن بتعبيراتنا العامية بنقول هذا دفش، مش هيك؟ يعني أنه هو لين، أن يلين جانبه وتطيب كلامك. لما بتحكي مع الناس بتحكي كلام طيب. في أشخاص ما بتحب أصلا تحكي معهم لأنه لسانهم بذيء، حتى لما بيحكوا بيحكوا بلسان صليط، بيحكوا كلمات نابية مؤذية. بينما أن يكون كلامك طيبا مع الناس. وتلقى أخاك ببشر حسن، لما بتشوف أخوك، لما عندما ترى أخاك تلقاه بوجه طلق، ببشر حسن، يعني بابتسامة، مش عابس وكاشش وتدير وجهك وما تسلم عليه وما تحكي انت وياه. هذا حسن الخلق، هذا الحد الأدنى فيه. وبعد هذا الحد فيك تطلع طلوع قد ما بدك، فيك تطلع الكرم من حسن الخلق، الجود من حسن الخلق، الشجاعة من حسن الخلق بالمعنى الأعم. لكن حسن الخلق بالمعنى الأخص، لأنه حسن الخلق له معنيين، حسن الخلق بالمعنى الأخص وهو المقصود بهذه الروايات، يعني حسن العشرة، حسن معاشرة الناس، حسن معاشرة الزوجة والأولاد والأرحام والجيران والناس من حولنا، أن نعاشرهم وأن نعيش معهم حياة طيبة معقولة جيدة. هذا حسن الخلق، هذا ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما نجي حتى للتأكيد على هذا المعنى، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة. إذا واحد بده يكون أحب الناس إلى رسول الله، واحد بيقول لك حبيبي يا حبيبي يا رسول الله، وهو لا يتبع سيرة النبي ولا يقتدي بنبيه. النبي يقول: من أراد أن يكون من أحب الناس إلي ومن أقربهم مني يوم القيامة مجلساً، منهم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا وأشدكم تواضعا. الأشد تواضعا والأحسن خلقا ومعاشرة للناس هو الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يعني واحد ما بيصير إيمانه كامل لو صام كل أيام دهوه وقام كل ليالي دهوه وجاهد في سبيل الله كل أعداء الله وتصدق وفعل الخيرات والمبرات، ولكنه لم يكن من أهل الخلق الحسن لا يكمل إيمانه. كمال الإيمان بالخلق الحسن. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: أشبهكم بي أحسنكم خلقا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين: ألا أخبركم بأشبهكم بي خلقا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم بأشبهكم بي؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا، أعظمكم حلما، وأبركم بقرابته، وأشدكم من نفسه إنصافا. يعني من يقسو على نفسه لينصف الآخرين ولينصف نفسه، ولا يقبل أن يظلم أحدا في مقابل أن يحقق مشتهيات نفسه. هذا التأكيد على هذا المعنى. طبعا البركات لبركات حسن الخلق في الدنيا والآخرة هي بركات عظيمة، حتى أن بعض الروايات اعتبرت أن حسن الخلق رأس كل خير، رأس كل عمل صالح، رأس كل عمل يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عن الإمام الصادق عليه السلام: ما يقدم المؤمن على الله عز وجل بعمل بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى من أن يسع الناس بخلقه. يعني بعد أداء الفرائض الواجبة أفضل عمل يقرب الإنسان إلى الله هو أن يسعى الإنسان الناس بأخلاقه الحسنة. عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه، نتيجة أنه أخلاقه حسنة، عظيم درجات الآخرة، يصل إلى عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. ضعيف العبادة بشو يعني؟ بالمستحبات، بالنوافل. الواجب لا، كل الحكي بعد أداء الفرائض والواجبات. هو قليل النوافل، قليل العبادة في إطار المستحبات، ولكنه يصل عظيم الدرجات وشرف المنازل يوم القيامة بسبب ماذا؟ بحسن خلقه، لأنه حسن العشرة مع زوجته وأطفاله وأولاده وأرحامه والناس من حوله، الله سبحانه وتعالى يعلو به إلى هذه الدرجات العظيمة والعالية. طبعا بروايات حسن الخلق يؤدي إلى مغفرة الذنوب، حسن الخلق يأتي برزق، منطقي جدا. يعني بدوش بس تفسير غيبي، حتى بالتفسير الدنيوي، إذا واحد علاقته، إذا كان تاجر علاقته مع اللي بيشتري منهن مليحة وطيبة، وعلاقته مع اللي بيبيعهن مليحة وطيبة، بيمشي رزقه ولا ما بيمشي؟ إذا واحد عنده مصنع علاقته مع العمال عشرته مليحة، بيمشي رزقه ولا ما بيمشي؟ إذا واحد عامل عند صاحب مصنع وهذا العامل أخلاقه مليحة، بيبقى بالمصنع ولا بيتقاتل هو صاحب المصنع؟ منطقي جدا. حسن الخلق بيحسن الرزق، يهنأ العيش في بعض الروايات، بتصير مشاكله قليلة جدا، ما هي جزء كبير من المشاكل اللي بتجي. هذا غضب، هذا عصب، هذا سب، هذا قال كلمة بذيئة، هذا طلع خلقه مشاك. أغلب المشاكل والأزمات النفسية بتجي من سوء الخلق، بس إذا واحد معاشرته مليحة، أخلاقه مليحة مع الناس، هو بتهنأ عيشه وينمو رزقه ويغفر ذنبه ويعلى به إلى أعلى الدرجات يوم القيامة. طيب إذا منكمل إلى نهاية المقطع، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه يوم القيامة. هلأ ملكت يمين ما عنا، يعني عبيد وإماء، لكن فينا نعمم الفكرة شوي، إنه إذا واحد له سلطة على ناس هن تحت مسؤوليته، تحت إدارته، تحت سلطته، في شهر رمضان يخفف عنهم، ما يتقل عليهم الطحشي، يتساهل معاهم شوي، الله سبحانه وتعالى يخفف عليه الحساب يوم القيامة. ومن كف فيه، يعني في شهر رمضان،
ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. هلا هون في عنصر مشترك حكمل المقطع وبرجع له. ومن اكرم فيه يتيما اكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. طيب، كف الشر والأذى عن الناس بكل الأشهر جميل ومطلوب، لكن في شهر رمضان يؤدي إلى نتيجة أعلى، وهي أن الله سبحانه وتعالى يكف عنه غضبه يوم يلقاه، يعني يوم القيامة. إكرام اليتيم على طول السنة مليح وله أجره وثوابه، لكن في شهر رمضان له خصوصية، وهي أن إكرام اليتيم والتحنن على اليتيم شو بيعطي نتيجة؟ بيعطي نتيجة أن الله سبحانه وتعالى يكرمه يوم يلقاه. أقل شيء في كرم الله شو؟ الله بيكرم واحد وبيزته بجهنم شيء؟ لا، ينقذه من نار جهنم. طيب، من وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه. صلة رحم على طول السنة فيها ثواب وأجر عظيم، لكن صلة رحم في شهر رمضان تؤدي إلى رحمة يوم القيامة وإلى النجاة من النار. لأنه شو يعني وصله الله برحمته؟ يصير وصله الله برحمته وزدته بجهنم وما به في جهنم؟ ما يصير. وصله الله برحمته يعني أدخله الجنة، يعني غفر له ذنوبه وتجاوز عن خطيئاته. بالمقابل، من قطع فيه رحمة، قطيعة رحم طول السنة فيها غضب فيها عقاب هي لها آثام، ولكن في شهر رمضان الله سبحانه وتعالى يقول أنه بشهر رمضان من يقطع رحمه يقطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. بعد، إذا الله يوم القيامة قطع رحمته عن أحد ماذا ينفعه؟ لا ينفعه شيء على الإطلاق، ويلقى به في نار جهنم. لذلك في هذا الشهر إكرام اليتيم، التحنن على اليتيم، صلة رحم، عدم قطيعة رحم، التخفيف عمن هم تحت سلطتنا أو قدرتنا، ثوابه وأجره يعظم يوم القيامة إلى حد أنه تصبح المسألة أننا لا ندخل النار وأنما ندخل الجنة أو يرمى بنا في نار جهنم. يعني في دار ضيافة الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال يتضاعف ثوابها وأجرها إلى هذا الحد. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تطوع فيه بصلاة، يعني شو؟ يعني صلى نافلة، سواء من النوافل اليومية، نافلة فجر، نافلة ليل، نوافل الظهر والعصر، نوافل المغرب والعشاء، أو أي أعمال مستحبة، صلوات مستحبة واردة في هذا الشهر، أي صلاة نافلة تطوع بها هذا المؤمن الصائم. شوفوا دار ضيافة الله، شوفوا جعلتم فيه من أهل كرامة الله، أي ركعتين مما هو وارد في المستحبات الشرعية تطوعا إلى الله سبحانه وتعالى بشهر رمضان، هاي من خصوصيات شهر رمضان. ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. في كرم أكثر من هيك؟ إنه هلا واحدنا بعد 40 سنة 50 سنة مدري شو عامل، مدري شو مساوي، شوي في دار ضيافة الله، الله سبحانه وتعالى بقول له صلي ركعتين تطوعا أنا أكتب لك براءة مننا. بس ركعتين ركعتين، يعني بتوجه وصدق وإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أدى فيه فرضا، يعني صلاة واجبة، كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور. مع العلم أنه أنت بدك تصلي صلاة الواجبة على كل حال، شهر رمضان ولا مش شهر رمضان، مش هيك؟ هي صلاة واجبة. مع ذلك من كرامة الله سبحانه وتعالى أن يقول لعبده: أنت وتصلي الصلاة الواجبة، وهذه الصلاة لها أجر وثواب على مدار السنة، ولكن الصلاة الواجبة التي تؤديها في دار ضيافتي أنا أجزيك عليها ثواب 70 فريضة تؤديها في غير شهر رمضان المبارك. ومن أكثر فيه، هون اسمعوا منيح، ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. بعد من جملة الأمور المستحبة والمؤكدة في شهر رمضان المبارك هو كثرة الصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الكلمة الطيبة عندما نرددها بألسنتنا في الليل وفي النهار تجعل ميزاننا يوم القيامة ثقيلا. تعرفوا يوم القيامة تزان الأعمال، مش الجسم، مش مين ضعيف ومين ناصح ومين طويل ومين قصير وقد شعرك طويل، هذا ما له حساب. أعماله، إيمانك الإيمان والعمل الصالح بنحطه بالميزان. الميزان الذي يأتي ثقيلا بالعمل الصالح يوم القيامة ينجو صاحبه، هذا من ثقلت موازينه. أما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الخشية من أن تخف موازيننا يوم القيامة. رسول الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أردتم أن تثقلوا موازينكم يوم القيامة في شهر رمضان المبارك، من جملة الأعمال المهمة التي تساعد على ذلك هي هذه الكلمة الطيبة: الصلاة علي. ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. شوفوا قديه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول هذا القرآن من يقرأ، من يتلو فيه آية، تلاوة، هذه التلاوة لها ثواب وأجر عند الله سبحانه وتعالى. في غير شهر رمضان لها ثواب وأجر، ختم القرآن كله في غير شهر رمضان له ثواب وأجر. النبي شو عم بيقول؟ تلاوة آية واحدة من القرآن في شهر رمضان ثوابها وأجرها وفضلها يساوي ويعادل ثواب وأجر وفضل ختم القرآن كله خارج شهر رمضان المبارك. هذا هو. كمان شايفين الكرم، كلها كرم. أنا من البداية قلت انتبهوا، هذه دار ضيافة الله وكرم الله وكرامة الله، حتى عقولنا ما تستبعد. طيب واحد وهلا يا مولانا معقول يعني؟ هلا أنا قاعد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، يعني هلا أنا أخذت ثواب وأجر ختم القرآن؟ معقولة؟ طيب أنتوا عن مين عم تحكوا؟ عم تحكوا عن كرم مين؟ عن فضل مين؟ عن جود مين؟ عن كرم الله وفضل الله وجود الله سبحانه وتعالى. وهل في ساحة كرم الله استبعاد؟ الله سبحانه وتعالى على عمل متواضع بسيط إذا عملته تقربا إليه هو يجزيك جنة عرضها السماوات والأرض، هذا ملكه وهذا بيده، وهو الذي يقسم الأرزاق، وهو الذي يوزع الدرجات والمقامات والمنازل، وهذا جوده وكرمه، ليش لا؟ وهذا ما يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذن الفكرة واضحة، يبقى تتمة بسيطة هي أنه يعني شو المقصود؟ هلأ أحياناً نحن نجي بشهر رمضان بنقعد بنتسابق، وين صرت يا أخونا؟ والله صرت بالجزء 19، يعني سبقتك، صرت 25. كم مرة صرت خاتم القرآن؟ والله ختمته مرتين، إيه يعني صرت خاتمه 6 مرات. المقصود لعله المقصود، يعني هلأ ما أنا ما بدي حمل دمتي،
يمكن الكرم الإلهي والجود الإلهي يكون يلحق حتى اللي عم يقرأ بهذه الطريقة، شو بعرفني. لكن ما نعرفه نحن يعني بحسب الآيات وروايات وسيرة النبي وتوجيهات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لما نحكي عن تلاوة القرآن، عن تلاوة آية أو آيات من القرآن الكريم، أن لهذه التلاوة آداب. فمن المنطقي، من المنطقي دون أن أجزم بأن هذا هو المقصود، ولكن من المنطقي المنسجم مع التربية النبوية والتوجيه النبوي أن نتحدث هنا عن تلاوة الآيات بأدب، بالشروط المذكورة. يعني من مستحبات تلاوة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة، من مستحبات تلاوة القرآن ومن أهم مستحبات تلاوة القرآن هو أن يقرأ الآيات بتأني، بتمعن، بتفكر، بتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولذلك إذا قرأنا القرآن، ومو شرط يا أخواني، يعني إيش بدنا نقعد نتسابق، مش قادرين نختموا مرتين وثلاثة، معلش نختموا مرة بشهر رمضان، نقرأ ما استطعنا، ولكن ولو لمرة واحدة في شهر واحد أو في 15 يوم، إذا يوفق الإنسان لتلاوة كل القرآن. نحن عادة نقرأ على مدار السنة، يمكن كل عدة أشهر نختموا مرة، لكن لو قدر لأحدنا أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره في مدة زمنية قصيرة، ستكون آثار وبركات هذا القرآن الروحية والمعنوية والنفسية والعلمية والفكرية والعاطفية على الإنسان كبيرة جدا. يعني أنت عم تعطيه شو؟ عم تعطيه دفعة روحية كبيرة في آن واحد، خلال أيام، خلال شهر من الزمن. إذن هذه التلاوة في مدى زمني قصير، هو أيام أو شهر، يعني لو عملنا المعيار هو ختم واحد في شهر رمضان المبارك، ولكن قرأنا هذه الآيات بتأمل، بتمعن، بتفكر، بيقدر الواحد يحط حد القرآن كتاب تفسير، تفسير كلمات، يعني مو شرط الميزان وغير الميزان، لا، هاي كتب اللي بتفسر الآيات بنفس النسخة القرآنية، بتفسر الكلمات، كلمة صعبة عليه، كلمة مش مفهومة، بيشوف تفسيرها في الحد الأدنى، يفهم معنى هذه الآية، يتفكر بهذه الآية، يتأمل بهذه الآية. في بعض، في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام في وصف المتقين، إلى أن يقول أنه لما بيوصلوا وأما الليل فصافون أقدامهم تالون، أو فصافين أقدامهم تالين لأجزاء القرآن، يرتلونه ترتيلا، يخوفون به أنفسهم، يخوفون به. شفتوا لما قلت لكم هالآية الرواية عفوا، أنه السوابيل هيك والضريع هيك، أكيد في ناس يعني قلبه نتحرك شوي، يخافوا شوي، يتأثروا من يقرأ الإنسان القرآن. طيب ما هذا كل وارد في القرآن، بيحكي لنا عن القبر وعن الموت وعن جهنم وعن النار وعن أحوال الأمم السابقين. يخوفون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، يعني نحن في أرواحنا، في أنفسنا، في حياتنا، في أمراض روحية ونفسية واجتماعية واقتصادية وإلى آخره، في أمراض في أنفسنا وفي حياتنا. عندما نقرأ القرآن نستثير، نبحث عن الدواء لأمراضنا، لدائنا، ويستثيرون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تخويف، فيها تشويق، ركنوا إليها طمعا. لما بتجي آية فيها تشويق، جنة وقصور وحور وأنهار ونعيم وروح وريحان ورضوان وإلى آخره، ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، أو ركنوا إليها شوقا وتطلعت نفوسهم إليها طمعا، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. يعني عندما يقرأ القرآن يستحضر كل المعاني. لما بيحكي عن الأقوام السابقين، بيقرأ قصة يوسف، بيستحضر كل اللي صار.
لما بيحكي قصة موسى وفرعون كل اللي صار مع موسى وفرعون، لما بيجي للآخرة جنة كأنه الجنة قدامه، النار كأنه النار قدامه، بيحكي عن الموازين والحساب وتوزيع كتب الأعمال كأنه واقف في صحراء المحشر وعم يتوزع كتاب الأعمال. لما بينقال أنه ربي أوجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، بيتصور نفسه هو مات وهو عم يتوسل أنه يودوه للدنيا ليعمل صالحا فيما ترك. هذه التلاوة هي التلاوة المؤثرة، يعني التلاوة بتمعن، التلاوة بتدبر، التلاوة بتفكر، التلاوة بتفاعل مع القرآن الكريم. وأنا أعجب من نفسي وأعجب من الناس وليعجب الناس من أنفسهم أنه إذا كان هذا القرآن كتاب ربنا وإلهنا الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا، كتاب مالك وملك السماوات والأرض والدنيا والآخرة، كتاب رب العالمين، وإذا كان هذا الكتاب كتاب من ندعي أننا نحبه ونعمل لرضاه، هل رأيتم حبيبا يقرأ كتاب حبيبه بملل؟ يقرأه وهو شارد الذهن، يقرأه ويتمنى أن يصل إلى آخر الآيات ليخلص من ختم القرآن ويقول أنا ختمته بشهر رمضان؟ ما في هذا، مش هذا دليل أنه عندنا مشكلة في حبنا، في مشكلة بمعرفتنا، في مشكلة بعلاقتنا، وفي مشكلة في سعينا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن، نعم، تلاوة آية في شهر رمضان المبارك بتدبر وبتمعن، هذا الشهر الذي يضعك في أجواء إيمانية وروحية خاصة، أنت في ضيافة الله، جعلت فيه من أهل كرامة الله، له كل هذا الثواب وكل هذا الأجر. ولكن أتصور، وبرجع بقول أنا لا أجزم، أتصور ولا حدود لكرم الله، ويمكن أن يكون كرم الله بالتأكيد هو كرم الله أوسع من هذا، يمكن أن يشمل حتى من يقرأ وهو شارد الذهن، أنا ما أدري. ولكن لو أردنا أن نستفيد من هذه التلاوة لنربي أنفسنا ونطهرها ونزكيها، وبالتالي يفعل فينا القرآن فعله الروحي والإيماني، ويتحقق فينا ذاك الدعاء اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، أن يزهر هذا القرآن في قلوبنا، أن يخضر هذا القرآن في قلوبنا، فتصبح نفوسنا وأرواحنا مزينة مخضرة مزهرة منيرة يعبق فيها رائحة العطر والطيب، فعلينا أن نقرأ هذا القرآن وآيات هذا القرآن بتأمل بتدبر بتأثر وباستحضار لهذه المعاني القرآنية وكأنها حاضرة أمامنا ومجسدة أمام أعيننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في بقية هذا الشهر المبارك لأن نلتزم بهذه التوصيات النبوية العظيمة، وأن نغتنم هذه الفرص الإلهية التي لا حدود في جودها وفضلها وكرمها، ونحن الذين لا نعلم هل سيمد في أعمارنا لنعيش شهر رمضان آخر في عامنا المقبل لنكون في دار ضيافة الله ومن أهل كرامة الله أم لا. أستغفر الناس.